الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لكتاب فوائد حديثية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على قوله: فصل. وأما حديث عوج بن عنق فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الثلاثاء السابع من شهر رجب عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، الصفحة 88. حسنت.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما حديث عوج بن عنق فإنه كان جماعة من المفسرين والإخباريين ذكروه في كتبهم، فهو كذب مختلق. سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول ذلك مرارا، وهو من وضع أهل الكتاب، ولا يخفى على العاقل إذا تدبر الحديث وتأمله أنه من أبين الكذب، وأن الكذب ينادي عليه في سوق من يزيد، وأظنه من وضع زنادقة اليهود الذين غرضهم السخرية من أتباع الرسل. فإن في حديثه،
طبعا وضع الحديث عند زنادقة اليهود كوضع الحديث عند زنادقة الباطنية الروافض، مثل ما هؤلاء معروفين بالتعلومة كما يقال، أو بالمعلمية في الكذب على الأنبياء والأئمة والمعصومين والعلماء الذين يزعم فيهم أنهم معصومون، فكذلك زنادقة اليهود هم معلمون في وضع الأحاديث على الأنبياء والرسل حتى يبينوا للناس أن هذا الدين ليس له أصل، بدلالة ما فيه من هذه الخرافات بزعمهم. ولكن الله جل وعلا قيض في الإسلام علماء جهابذة نقاد يخرجون ويبينون الكذب من الحق. نعم. وأظنه،
قال رحمه الله: وأظنه من وضع زنادقة اليهود الذين غرضهم السخرية من أتباع الرسل. فإن في حديثه إنه كان يأخذ السمك من قرار البحر ويشويها في عين الشمس، وهذا يكون طوله على هذا الحساب مسيرة 2000 عام أو أكثر، ولا تضبط القوى البشرية ولا تضبط القوى البشرية طول مثل هذا بالذرعان. وفيه أنه خاض البحر
بالذرعان بثلاث فتحات. نعم،
أحسن. وفيه أنه خاض البحر فما وصل إلى حجزته، وهذا من المحال. وفيه أنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى فرسخا في فرسخ، وحملها على رأسه فتقورت وصارت في رقبته كالطوق. وفيه أنه لم يركب مع نوح في السفينة، وقال له لما رآها،
يعني مع ما في هذه القصة من الكذب في صورته الخلقية، ففيه كذب في عمره التاريخي، فيزعمون أن عوج بن عنق أو عوج بن عوق بقي حيا من زمن نوح وأنه ما غرق. نعم.
وقال له لما رآها: هذه قصعتك، وأن الطوفان لم يغرق، ومن له أدنى معرفة يقطع بكذب هذا، فإن الله سبحانه أغرق أهل الأرض كلهم زمن الطوفان، فلم ينج منه إلا أصحاب السفينة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا منصوص في آيات القرآن، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ولو كان عوج بن عنق ما غرق لكان آية. نعم.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خلق آدم وطوله 60 ذراعا في السماوات، وأن الخلق لم يزل ينقص حتى الآن.
المحفوظ 60 ذراعا في السماء، أي في العلو والارتفاع، أما في السماوات فهذه لفظة لم تثبت. نعم.
والعجب ممن يخفى عليه كذب هذا الحديث وبطلانه، كيف يرويه ويذكره في تفسير أصدق الكلام، حتى قال الثعلبي: أجمع العلماء على أن عوجا قتله موسى، فيا عجبا من أين هذا الإجماع الذي لم يصح منه نقل واحد عن موسى، وبين الثعلبي وبين موسى ما يمكنه تصحيح نقل واحد عنه إلا ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هنا ما بمعنى لا، يعني وبين الثعلبي وبين موسى ما لا يمكن تصحيح نقل واحد عنه. فإما تقول ما بمعنى ليس، أو تقدر بعد كلمة ما لا. الثعلبي مع الأسف الشديد هو لا شك أنه مفسر، ولكنه مع الأسف حاطب ليل وجاري هسي، ينقل كل ما يروى، ثم بعد ذلك إذا روى الموضوعات والمكذوبات يتساهل في ترتيب الأمور عليها، وهذه أشد من الأولى. يعني كون الإنسان يروي الموضوع نقول روي، لكن يبني عليها أحكام، هذه مشكلة. مثل أن قوله أن عوجا قتله موسى بالإجماع، يا سبحان الله، هو أصلا ما في شخص اسمه عوج ابن عوق أو عوج ابن عنق، كيف قتل؟ كيف أجمعوا؟ نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم وإن أذن في الحديث عن بني إسرائيل فلم يأذن في تصديقهم في كل ما يحدثون به، بل قد قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهذا إنما هو فيما يحتمل الصدق والكذب، فأما ما هو معلوم الصدق فلا يجوز تكذيبهم فيه، وما هو معلوم الكذب لا يجوز تصديقهم فيه، فالأقسام 3. وهذا من المتيقن كذبه ولا يتناوله إذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث به ونهيه عن تصديقه وتكذيبه، والله أعلم.
هذا تقسيم لطيف جدا. ما يتحدث به بنو إسرائيل إما أن يكون معلوم الصدق، إما بالنقل وإما بالعقل، فهذا يجب قبوله. وإما أن يكون معلوم الكذب إما بالنقل وإما بالعقل، فهذا يجب رده. وما لا يمكن العلم بكذبه وصدقه لا بالنقل ولا بالعقل، هذا هو المأذون في روايته. وليس المقصود أن نروي الموضوعات والمكذوبات ثم التي تكون مستحيلة عقلا، فضلا عن أن تكون واردة نصا، فكيف نصدقهم في مثل هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما حديث قدوم هامة بن هيم ابن لاقيس ابن إبليس على النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامه، فرواه البيهقي من حديث محمد بن أبي معشر، قال: أخبرني أبي عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: بينا نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل من جبال تهامة، إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ثم قال: نغمة جن وغنتهم. من أنت؟ قال: أنا هامة بن هيم ابن لاقيس
ابن هيم ابن لاقيس ابن إبليس.
أحسن عليك. قال: أنا هامة بن هيم ابن لاقيس ابن إبليس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بينك وبين إبليس إلا أبوان، فكم أتى عليك من الدهور؟ قال: قد أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا، ليالي قتل قابيل هابيل كنت غلاما ابن أعوام أفهم الكلام،
كنت غلاما ابن أعوام
كنت غلاما ابن أعوام أفهم الكلام وآمر بالآجام وآمر بإفساد الطعام وقطيعة الأرحام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلوم. قال: ذرني من التردد، إني تائب إلى الله. إني كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته إلى قومه حتى بكى وأبكاني وقال: لا جرم أني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
قال: طبعا لا جرم أني على ذلك من النادمين، هذا الكذب موجود حتى في التوراة المحرفة، أن نوح عليه السلام ندم بعد غرق أهل الأرض وبكى، وهذا كله من خرافات بني إسرائيل. نعم.
قال: قلت يا نوح إني ممن أشركت في دم السعيد الشهيد هابيل ابن آدم، فهل تجد لي عند ربك من توبة؟ قال: يا هم بالخير وافعله
قبل هم بالأمر يهم، ففعل الأمر منه
هم.
نعم.
هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة. إني قرأت فيما أنزل الله علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه. قم فتوضأ واسجد لك سجدتين. قال: ففعلت من ساعتي ما أمرني به، فناداني: ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء. قال: فخررت لله ساجدا. ثم ذكر أنه كان مع هود وزار يوسف ولقي موسى فعلمه من التوراة، حمله السلام على عيسى بن مريم عليهما السلام، ولقي عيسى وحمله السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم علمه الواقع والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت المعوذتين. قال البيهقي: أبو
زين زين بعد ما حطوا الزيادة وحمله الرسول السلام ليسلم به على عيسى بن مريم في آخر الزمان. نعم.
قال البيهقي: أبو معشر المدني قد روى عنه الكبار، إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه، وقد روي هذا الحديث من وجه آخر أقوى منه. قلت: رواه الحاكم في صحيح وشأنه به وبأمثاله من الأكاذيب. قال أبو جعفر العقيلي في كتابه: وقد رواه من طريق
يعني الحاكم صحيحه كان يمكن أن يقدم على صحيح ابن حبان وابن خزيمة لو نزهه من الأكاذيب والموضوعات، لذلك يقول ابن القيم: وشأنه به. شأنه يعني قبحه، أفسده يعني، الله المستعان. ولكن نرى أن للحاكم عذرا، والله أعلم. ما عذره؟ نقول عذره أنه سمى كتابه المستدرك، فما كان على رجال شيخين أو أحدهما يرويه ثم يبينه. نعم.
قال أبو جعفر العقيلي في كتابه: وقد رواه من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر، ثم قال: الحمل فيه على الكاهلي. قلت: ولكن البيهقي ساقه من طريق عبد الله بن حماد الآمري عن ابن أبي معشر، ورواه ابن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال: حدثنا محمد بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري قال: حدثنا مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه فذكره. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في موضوعاته. وأما طريق ابن أبي الدنيا فقال أبو حاتم بن حبان في كتابه المجروحين في ترجمته: منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به. روى عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسح مسجدا من مساجد الله تعالى فكأنما غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 غزوة، وكأنما حج 400 حجة، كأنما أعتق 400 نسمة، وكأنما صام 400 يوم.
طبعا كسح مسجدا يعني بمعنى نظف وكنس، وهذا الحديث من موضوعات الأنصاري هذا، وهو محمد بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري. لا شك أن الحديث موضوع من جهة محمد بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري عن أبي معشر، لكن يبقى الجواب على رواية سند البيهقي، فإنه قال من جهة حديث محمد بن أبي معشر قال أخبرني أبي عن نافع، ثم إن البيهقي لما رواه من حديث محمد بن أبي معشر رواه من طريق محمد بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري ومن طريق عبد الله بن حماد الآملي، يعني الذين يروون عن أبي معشر ثلاثة: إسحاق بن بشر الكاهلي وهو وضاع، وعبد الله بن حماد الآملي وهو أحسنهم لكنهم متهم، ومحمد بن عبد الله بن سلم الأنصاري متهم وقيل منكر الحديث. فإذا الحديث بطرقه الثلاث عن أبي معشر لا يصح، ولو فرضنا أن صحته إلى أبي معشر، لكنه كما ذكرنا أن أبي معشر لا يحتج بحديثه إذا انفرد لأنه يروي المنكرات. نعم.
قال رحمه الله: فصل أما حديث وصي عيسى.
ومن باب الفائدة العلمية، لم يصح أن جنيا معينا معروفا اسمه أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني باسمه وكذا ما صح، كله موضوعات. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما حديث وصي عيسى بن مريم وظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرواه الحاكم بن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهم، ولو طرق منها طريق أبي عمرو بن السماك عن يحيى بن أبي طالب عن عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد وهو بالقادسية أن وجه نطلة بن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق يغير على ضواحيها. قال: فوجه سعد نضلة في 300 فارس، فخرجوا حتى أتوا حلوان العراق فأغاروا على ضواحيها وأصابوا غنيمة وسبية، فأقبلوا يسوقون الغنيمة والسبية حتى راهقت بهم العصر وكادت الشمس أن تغرب، فألجى نضلة الغنيمة والسبية إلى سفح الجبل ثم قام فأذن فقال: الله أكبر الله أكبر. قال: ومجيب من الجبل يجيبه: كبرت كبيرا يا نضلة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: كلمة الإخلاص يا نضلة. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله. قال: هو الذي بشرنا به عيسى بن مريم وعلى رأس أمته تقوم الساعة. ثم قال: حي على الصلاة. قال: طوبى لمن مشى إليها وواظب عليها. ثم قال: حي على الفلاح. قال: قد أفلح من أجاب محمدا وهو البقاء لأمته. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: أخلصت الإخلاص يا نضلة، فحرم الله جسدك على النار. قال: فلما فرغ من أذانه قمنا فقلنا: من أنت يرحمك الله؟ أملك أنت أم ساكن من الجن أم من عباد الله؟ أسمعنا صوتك وأرنا شخصك، فإنا وفد الله وفد رسوله وفد عمر بن الخطاب. قال: فانفلق الجبل عن هامة كالرجل أبيض الرأس واللحية عليه طمران من صوف، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلنا: وعليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ قال: أنا زريب بن برثملة وصي العبد الصالح عيسى بن مريم، أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء، فأما إذا فاتني لقي محمد فقرأوا عمر مني السلام، وقولوا له: يا عمر سدد وقارب فقد دنا الأمر. وذكر باقي الحديث. قال الحاكم: كذا قال عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي عن مالك بن أنس ولم يتابع عليه، وإنما يعرف هذا الحديث بمالك بن الأزهر النافع، وهو رجل مجهول لم يسمع بذكره في غير هذا الحديث. ثم ساقه البيهقي من حديث محمد بن حرب عن ابن لهيعة عن مالك بن الأزهر عن نافع عن ابن عمر، ثم قال: الحديث بهذا الإسناد أشبه وهو ضعيف بمرة. ورواه ابن أبي الدنيا عن الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبد الله بن يحيى عن أبي جعفر محمد بن علي. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في موضوعاته: حديث زريب باطل، وأكثر رواته مجاهيل. وسمعت الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول إنه كذب موضوع.
يعني العهدة في هذه الرواية على أبي عمرو بن السماك، فهو متهم في هذا الحديث. كذلك في هذا الحديث الراسبي عن مالك، الراسبي أيضا يأتي بالمناكير، يعني حديث هو ليس لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، وإنما هو كما قال البيهقي لمالك بن الأزهر فجعله لمالك إمام دار الهجرة، فيظن الغمر أن الإسناد لا بأس به، وليس كذلك. ولذلك هذا الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر لم يرويه الثقات الأثبات من أصحاب مالك، ولا عن نافع عن ابن عمر الثقات الأثبات من أصحاب نافع، فعلمنا أنه ليس له أصل. وهذه طريقة السبر، بها يعرف الحديث الموضوع وكيف دخل وعلى من دخل ومن أدخله. إذن التهمة هنا على الراسبي هذا، وهو عبد الرحمن ابن إبراهيم الراسبي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما حديث قس بن ساعدة الإيادي الطويل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه كلاما لم يحفظه حتى رواه له بعض الصحابة عنه، وقال في آخره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله قسا، إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده، وله طرق منها طريق محمد بن حسان السمتي. قال: حدثنا محمد بن الحجاج اللخمي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس. ومحمد بن الحجاج هذا قال يحيى بن معين كذاب. ومنها طريق محمد بن المهدي الأبيوردي عن أبيه عن سعيد بن هبيرة عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس. ومنها طريق القاسم بن عبد الله بن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عيينة عن أبي حمزة الثماري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ومنها طريق محمد بن عيسى الإخباري عن أبيه عن علي بن سليمان عن سليمان بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. ويروي عن مجهول عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وروي عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم ولم يسمه. قال أبو الفتح الأزدي: هذا حديث موضوع. ذكر أبو الفرج بن الجوزي في موضوعاته.
إذن مدار هذا الحديث على محمد بن حجاج اللخمي الذي اتهمه الإمام يحيى بن معين بأنه كذاب، ولا يفرح بالطرق الأخرى، لا يفرح بالطرق الأخرى، فإن كل طريق منها فيه رجل متهم أو رجل يأتي بالمناكير. نعم. يعني مثلا الإسناد الآخر الذي قال عنه ابن القيم: ومنها طريق محمد ابن المهدي الأبيوردي عن أبيه عن سعيد بن هبيرة، هذا لا يفرح به، فسعيد بن هبيرة أيضا معروف برواية الموضوعات. الطريقة الثانية أيضا لا يفرح به، فإن فيه المخزومي أيضا معروف بأنه يروي الموضوعات. الطريق الثاني أيضا لا يفرح به، لأن فيه الإخباري محمد بن عيسى أيضا لا يفرح به. الطريق الثالث عن الكلبي عن أبي صالح بن عباس فيه مجهول، والكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فيه نظر، فكيف إذا كان الراوي عنه مجهول؟ وروي عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم ولم يسمي، فهذا أيضا لا يلتفت إليه، لأن ابن إسحاق معروف بالتدليس، فكيف إذا لم يسمي؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما أحاديث فضائل سور القرآن: من قرأ سورة كذا وكذا فله من الأجر كذا وكذا من أول سور القرآن إلى آخره، ويذكرها الثعلبي في أول سورة والزمخشري في آخرها، فموضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي: لم أعجب من الواحدي والثعلبي إذ أورداه في التفسير، إنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث محال. وقال علي بن الحسن،
يعني كلام ابن الجوزي في محله، فإن الواحد وكذلك الثعلبي معروفان بالتساهل في رواية الموضوعات والمنكرات، لكن أبو بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف وهو ابن الإمام المصنف أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني معروف بالحديث معروف بالسنة، كيف تساهل في رواية هذا الحديث الموضوع وفرق هذا الحديث في فضائل القرآن؟ فتعجب ابن الجوزي في محله. نعم.
وقال علي بن الحسن سمعت ابن المبارك يقول حديث أبي من قرأ سورة كذا فله كذا إلى آخره، أظن الزنادقة وضعته.
لا شك صدق ابن المبارك. نعم.
ذكره العقيلي في كتابه عنه. وقال أبو الحسن الحمامي المقرئ أنبأنا الحسن بن محمد قال أنبأنا الحسن بن علي الدامغاني قال حدثنا محمد بن النضر النيسابوري قال سمعت محمود بن غيلان يقول سمعت مؤملا يقول حدثني شيخ بفضائل القرآن الذي روي عن أبي بن كعب، فقلت لشيخ من حدثك؟ فقال شيخ بواسط، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه فقال حدثني شيخ بعبدان، فصرت إليه فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة معهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني، فقلت يا شيخ من حدثك؟ قال لم يحدثني أحد، ولكن قد رأينا الناس قد رغب عن القرآن فوضعنا لهم هذا لنصرف قلوبهم إلى القرآن. قلت وقد روي
لتعلم أن الكذب عملة له عملة لها وجهة، وجه من جهة الرافضة وجه من جهة المتصوف، فما أحد يتجرأ الكذب على رسول الله مثل هاتين الطائفتين تحت مسميات واهية وتأويلات باطلة. نعم.
قال رحمه الله قلت وقد روي من حديث عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن هو موضوع أيضا ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث له، إنه قيل لنوح بن أبي مريم من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسية. قال
حسبة هذا خطأ، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، يكذب ويريد الأجر من الله ما أجهله. نعم.
قال وهكذا جاء الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن سورة سورة، بحث باحث عن مخرجي حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكر ومن المفسرين في إيداعه تفاسيرهم والله أعلم. قلت الذي صح في فضائل السور حديث فضل الفاتحة والبقرة وآل عمران وسورة الإخلاص المعوذتين وأحاديثها في الصحيح.
طبعا ابن القيم رحمه الله وضع لك يعني أن الأحاديث التي صحت في فضائل السور في الصحيح هي هذه السور الخمس: الفاتحة، البقرة، وآل عمران، الزهروان، وسورة الإخلاص والمعوذتين، إذن حديثها في الصحيح. وصح أيضا حديث في فضل سورة الكافرون وأنه ربع القرآن، وصححه بعض العلماء وضعفه آخرون. وكذلك صحت أحاديث في فضائل بعض السور وهذا لا ينكر، وأفضل في تعليف في هذا الباب هو كتاب من مجلدين بعنوان موسوعة فضائل القرآن، فذكر الطرهوني مؤلفه كل ما ورد في هذا الباب مما صح أو لم يصح، فعليك به. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما صلاة الرغائب فأحاديثها كلها مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مناسب ذكر أحاديث أو ذكر التنبيه على أن صلاة الرغائب بدعة، وهي التي يفعلها الناس في ليلة 27 من رجب، ويزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وأنه لا بد أن يرغب فيها إلى الله، ووضعوا في الرغائب أحاديث كثيرة. فصلاة الرغائب في رجب لا أصل له، وقد ألف في بدعية صلاة الرغائب جماعة من أهل العلم، ومن أنفس ما كتب كذلك العلامة ملا علي القارئ الهروي المكي، وكتابه نفيس ولطيف. كذلك نبه على بدعية صلاة الرغائب جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما حديث صلاة ليلة النصف من شعبان فكلها باطلة، لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها الصلاة المتداولة بين الناس والمسمى بالألفية، وهي ما رواه الكذابون من حديث سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لم يصح في صلاة الليل ليلة النصف من شعبان حديث، ولا في عبادة ليلة النصف من شعبان حديث، ولكن اختلف العلماء في تصحيح حديث إن الله إذا طلع ليلة النصف من شعبان غفر لكل من على الأرض إلا لمشرك أو مشاح، وهي التي يسمونها بليلة البراءة، يعني أن الله يبرئ عباده من الذنوب، والعجم تسميها بليلة البرات، يعني البراءة. فهذا الحديث لا يدل على فضل القيام والصلاة والعبادة في هذه الليلة، ولكن إن ثبت كما هو المختار والذي صححه مثل العلامة ابن رجب ومن قبله النووي ومن المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله، صححوا حديث ليلة المغفرة في النصف من شعبان، وذلك من فضل الله ابتداء، فالله يمن على عباده بما شاء حتى لا يدخل عليهم شهر رمضان إلا بتوبة وغفران. وأما الصلاة فلم يصح في صلاة ليلة النصف من شعبان حديث، ولا في صيام قيامه حديث، ولا في ما يسمونه بالذكر الخاص في ليلة النصف من شعبان حديث، فلا يغتر المسلم بصنائع بعض المنتسبين إلى العلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأعلم أن صلوات الأسبوع لياليه وأيامه كلها كذب من أولها إلى آخرها، قد ذكرها أبو طالب المكي في كتابه المسمى بقوت القلوب، وتبع على ذكرها الشيخ أبو حامد الغزالي في إحيائه، وكل صلاة فيها من قرأ الفاتحة كذا وكذا مرة وقل هو الله أحد أو المعوذتين أو آية الكرسي أو غيرها من السور بالتعيين مع العدد أو بدونه فكذب من أولها إلى آخرها، وكل صلاة فيها من سبح الله كذا وكذا مرة واستغفره كذا وكذا مرة وصلى علي كذا وكذا مرة وقال لا حول ولا قوة إلا بالله كذا وكذا مرة ونحو ذلك من الأذكار فكذب كلها من أولها إلى آخرها، وكل صلاة فيها من فعل كذا فله كذا وكذا قصر في الجنة وكذا وكذا حرية وكذا وكذا مدينة فكذب كلها، وكل صلاة فيها أعطي ثواب كذا وكذا أو ثواب نبي واحد أو ثواب ألف صديق أو ألف شهيد ونحو ذلك من العدد فكذب كلها.
طبعا هذه يعني قواعد عظيمة ونافعة يستفيد منها طالب العلم. كون بعض الكذابين وضع لكل صلاة من صلوات الأسبوع في يوم السبت كذا وفي يوم الأحد كذا في ليلة الاثنين كذا في ليلة الأربعاء كذا، هذا كله كذب لم يصح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. ومصدر هذا الكذب مع الأسف هم مبادئ المتصوفة. من أين دخلت هذه الأحاديث؟ من جهة أبي طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب من المنتسبين الكبار المتصوفة، ومن جهة إحياء علوم الصوفية لأبي حامد الغزالي. ثم وضع العلامة ابن القيم قواعد لطيفة: كل صلاة فيها من قرأ الفاتحة كذا وكذا مرة فهو حديث باطل، الفاتحة لا تقرأ إلا مرة واحدة. وكل حديث فيه من قرأ قل هو الله أحد كذا وكذا مرة في الصلاة فهو باطل، خارج الصلاة ثبت، داخل الصلاة لم يثبت. ولذلك جمهور العلماء على كراهة تكرار السورة، يعني خلص قل الله تروح تعيدها في الصلاة مرة ثانية في نفس القيام مكروه، واختلفوا في كراهة أو عدم كراهة في الركعة الثانية، والصواب أنه لا كراهة في ذلك إلا إذا كان على صفة الاستمرارية. وهكذا قال: كل صلاة فيها من سبح الله كذا وكذا مرة فله كذا وكذا فهو حديث موضوع. هذه قواعد تحفظها لأنك ربما لا تستذكر عدد الأحاديث الموضوعة في هذا الباب. وهكذا كل حديث فيه استغفر العبد ربه كذا وكذا فهو موضوع، يعني في الصلاة، أما خارج الصلاة ورد حديث من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر له ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. وهكذا كل من صلى علي كذا وكذا مرة فله كذا وكذا، هذا حديث الموضوع، وهذا مطلق سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. وهكذا في الحوقلة في الصلاة أو في خارج الصلاة. وهكذا كل صلاة فيها من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا وقصر في الجنة فهذا باطل، أو حورية أو مدينة. وكل صلاة فيها أعطي ثواب كذا وكذا أو ثواب نبي أو ثواب ألف صديق أو ألف شهيد فهذا كله كذب. هذه قواعد جميلة تستطيع أن تضبط بها باب الموضوعات. نعم.
قال رحمه الله: والذي صح من النوافل مضبوط محصور لا يقبل الزيادة، وهو السنن الراتبة العشر أو الاثنى عشر، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وفي الأربع بعد الظهر حديث في السنن لا يقاوم هذه، والوتر وقيام الليل 11 ركعة أو 13 ركعة، وصلاة الضحى وقيام رمضان وأحياء العشر الأواخر منه وصلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء والعيدين وصلاة الاستخارة وتحية المسجد والصلاة عقب الوضوء وركعتا الطواف، ويلي هذه صلاة التوبة. سمعت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: يستحب لكل من أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين. ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو حديث حسن. نعم كما سيأتي.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فزارة قال علي كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله بما شاء ينفعني منه. حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. وقرأ هاتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكذلك صلاة الفتح إذا فتح الله على الإسلام بلدا للكفار أو حصنا يستحب له أن يصلي 8 ركعات كما كان أمراء المسلمين قديما يفعلون ذلك ويسمونها صلاة الفتح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ثبت عنه في الصحيحين أنه صلى يوم فتح مكة في بيت أم هان 8 ركعات. قال شيخنا وظن بعض الناس أن هذه كانت صلاة الضحى وأخذه من قولها وذلك ضحى أي وذلك الفعل كان في وقت الضحى. قلت يدل على ذلك قول أم هاني ما رأيت صلاها قبلها ولا بعدها ولو كانت تلك صلاة الضحى لم يخصها بذلك اليوم. ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى قط. قال شيخنا كان صلى الله عليه وسلم يستغني عنها بقيام الليل فمن لم يقم الليل فالضحى بدل له عن قيام الليل.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الفتح هذه مسنونة وأخطأ من أنكرها. والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات ونحن ولله الحمد والمنة نقول القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. فلما ننظر إلى فعل سلف الأمة نجد أن الصحابة لما فتحوا الشام كانوا صلوا 8 ركعات فهي سنة شامية وإن لم يرويها العراقيون ولا عرفوها. فالحجة في المروي لا في معرفة العلماء من جهة معينة. وأذكر أن الله جل وعلا لما خلص أهل الشام من طاغوتهم صلى بعض الناس 8 ركعات فأرسل لي بعض الإخوة ينكر يقول يا شيخ رد. فذكرت له هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم فتعجب قال أول مرة أسمع. قل هذه مشكلتنا ننكر كل ما لا نسمع ومن نحن حتى ننكر كل ما لم نسمع؟ هل نحن الحاكم ولا الحافظ؟ من نحن؟ ينبغي الإنسان إذا سمع شيئا يتثبت ولا ينكر. قال أنا الحين أنكرت عليهم وش أقول؟ هاي شغلك روح اعتذر لهم انقل الكلام الذي أنا نقلته لك الآن انقلها له. نعم.
قال رحمه الله فصل أما صلاة التسبيح وصلاة الحاجة وصلاة يوم عاشوراء وإحياء ليلته وصلاة ليلتي العيدين وإحيائهما وصلاة خاصة بليلة النحر وصلاة ليوم العيد بعد صلاة العيد وصلاة ليوم عرفة وصلاة لإضاءة الصلاة وصلاة لرؤية مكان العبد من الجنة وصلاة لرؤية الله في المنام وصلاة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة لحفظ القرآن وصلاة لقضاء الحوائج فلا يصح شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أكثرها موضوعة عليه وأمثلها صلاة التسبيح.
هذه الصلوات كلها حديثها موضوعة إلا صلاة التسابيح فقد اختلف العلماء هل الحديث ثابت أو ليس بثابت. فقد حسن حديث صلاة التسابيح من رواية العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عم ألا أحبوك ألا أخصك ألا فذهب البغوي وكذلك المنذري وابن الصلاح وجل الشافعية المتأخرين إلى صحة هذا الحديث، وأنكر أن يكون الحديث صحيحا جمع من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتقدمين فلم يعرف هذه الصلاة لا الشافعية ولا الشافعي نفسه ولا التلامذة الشافعي ولا المالكية ولا الحنابلة، ولذلك أنكر هذه الصلاة جمع من العلماء وصححها كثير من الشافعية المتأخرين. وممن صحح حديث صلاة التسابيح من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن ابن الجوزي رحمه الله بين أنه حديث لا يصح وهو الصواب، فإنه خارج عن سنن الصلوات، وفي لفظه نكارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لأحد يا أصحابي أخصك أحبوك، دينه عام وليس دينه لعمه وشرعته لقريبه. انتهى، خلنا نشوف يمدي كم باقي هذا. لا، إذا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا عندكم أسئلة قبل الأذان تفضل.